تسعينات اف ام، اجمل ذكريات. مساء الخير عليكم جميعا، معاكم احمد مسعد وحلقه جديده من برنامج استغمايه. حابب في بداية الحلقة أن أفكركم برقم التواصل 0-1-4-2-7-8-9-4، واللي ما سمعش الحلقات اللي فاتت ياريت يرجع للموقع الرسمي لتسعينات اف ام ويسمع عن المعلومات اللي احنا قلناها عن الشخصيات اللي اتكلمنا عنها. هيستفيد جدا من اللي هيسمعه عن الشخصيات دي. كنا اتكلمنا عن جابر بن حيان، عن زها حديد، عن محمود سامي البارودي، دكتور مصطفى السيد، دكتور محمد طه، وأخيرا كانت هباتيا. حلقة النهاردة حلقة مختلفة، لكن خلوني في الأول بس أن أنا أبارك للنادي الأهلي فوزه بالبرونزية للمرة الثانية على التوالي، المرة الثالثة في تاريخه. قدم الحقيقة أداء ونتيجة مشرفة جدا للنادي والمصر نفسها. نرجع لموضوعنا. حلقة النهاردة هي حلقة شبيهة شوية لزها حديد، لحلقة زها حديد. طب شبيهة من ناحية إيه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن لطفية نادي. لطفية نادي دي أول فتاة مصرية عربية إفريقية تدخل مدرسة الطيران وتبقى أول طيار يقود طيارة بمفرده على مدار التاريخ. كانت هي أول واحدة تاخد قرار ده وتنفذه. خلونا ناخد الموضوع من أوله زي ما تعودنا. لطفية نادي هي من مواليد 29 أكتوبر 1907. هي كانت مصرية ووالدها كان شغال في المطبعة الأميرية. والدها كان دايما عنده اقتناع بان البنت ما ينفعش انها تكمل تعليمها، وانه اخرها مثلا انها تتعلم لحد الابتدائية كتاب او اي كان. يعني ده كان تقريبا الفكر بتاع المجتمع في الفترة دي في العصور القديمة. حتى لو نخبرنا برضو لما كنا اتكلمنا عن هباتيا، كان برضو معظم اللي حواليها وبالذات من البنات ما كانوش بيكملوا تعليمهم. ده كان بسبب فكر المجتمع ان البنت خلاص اخرها مستوى معين من التعليم وخلاص، مش لازم ان هي تكمل. يعني اذا كان بقى تتعلم خلاص القرايه والكتابه، انها مثلا تكتب حروف ارقام او ايا كان. ولكن والده لطفيه نادي كانت ضد راي والدها. كانت هي شايفه ان بنتها لازم تكمل تعليمها لحد الاخر. كانت شايفه حاجه مختلفه في بنتها. ده برضو هيجيب لنا الشبه عن هباتيا برضو، لأن أهلها كانوا محفزين ليها جدا إن هي تكمل تعليمها، لأنهم كانوا شايفين في بنتهم شيء مختلف. أنا قلت لكم في بداية الحلقة إن الحلقة شبيهة بزها حديد، ولكن أنا ذكرت هباتيا بس. لكن الحقيقة هي الشبيهة بزها حديد، لأن زها حديد كانت برضو أول امرأة يعني تدي شكل جديد للهندسة المعمارية. النهاردة نفس الحلقة تقريبا وشبيهة ليها، إن لطفية نادي تبقى أول فتاة مصرية عربية تقود طيران. في يوم من الأيام في بداية لطفية نادي كانت بتقرأ الجرايد، بعدين جت قرت عن مدرسة الطيران. مدرسة الطيران أصلا كانت نشأت سنة 1932. كانت قرت عن المدرسة وكانت بتسمع إن كان في فتاة أمريكية كانت هي أول واحدة في العالم كله تدرس يعني الطيران وتقود طيارة وكده. فالموضوع لفت نظرها وشجعها، لأن أصلا هي كانت بتحب الطيران. هي كان نفسها أنها تبقى حاجة مختلفة، وكانت شايفة أن الطيران ده ممكن يبقى شيء مختلف. شيء مختلف لأنه ساعتها ما كانش فيه أصلا طيارين ستات، كانوا كلهم رجالة بس. ده طبعا كان بحكم تفكير المجتمع لوقتها أن البنت خلاص هو مستوى معين والتعليم زي ما كنا قلنا وكده. وبالذات في الطيران بنت مش هيكون عندها الشجاعة أصلا إنها تقود طيارة لوحدها، هيخافوا منها. زي دلوقتي إحنا لحد دلوقتي بصراحة لسه برضو بنخاف من فكرة إن البنت تسوق عربية. يعني إحنا برضو لسه بنقلق لو شوفنا مثلا واحدة سايقة عربية في الشارع بنبعد عنها. نفس الفكرة تقريبا كانت موجودة زمان بإنه لأ، البنت مش هيبقى عندها الشجاعة ولا الجراءة إن هي تقود طيارة. ممكن متعرفش تتحكم، ممكن ما عندهاش السرعة البديهية في التصرف في أي مثلا موقف طارئ أو كده. بس لطفية نادي الموضوع فضل معلق في دماغها وقررت ان هي عايزة تنضم للمدرسة. وبديهيا جدا لما جت عرضت على والدها انها تنضم للمدرسة طبيعي رفض بحكم المصاريف، ورفض برضو بحكم ان انت ما ينفعش ان انت تعملي شيء مختلف عن المجتمع. طب الناس هيقولوا ايه؟ طب ما عرفش ايه؟ ده غير ان هو اصلا خايف عليها. انا ايش ضمني مثلا انت الدنيا هتبقى ماشيه معاكي يعني بسلام وكده. طبعا كوالد كان خايف عليها، ولكن والدتها كانت محفزه جدا ليها، وكانت شايفه انه لا احنا ممكن نحن ناخد الخطوه دي ومش هنخسر حاجه، بالعكس احنا لو ما جربناش هنكون خسرنا كتير جدا. والدتها فعلا فضلت فعلا وراها. بعدين جت لطفية نادي قررت ان هي هتروح لكمال علوي. مين كمال علوي؟ كمال علوي ده مدير عام مصر الطيران على وقتها. كمال علوي كان اقترح عليها بان هي ممكن تشتغل في المدرسة، في المدرسة دي، وبمرتب بتاعها انها تدفع المصاريف بتاعة المدرسة وتتعلم، يعني تعليم وشغل في نفس الوقت، ومنها تكون شالت من والدها عبء المصاريف. ولكن هي اصلا ما كانتش لسه عرفت والدها باي حاجة. لطفية عجبتها الفكرة واشتغلت فعلا سكرتيرة في مدرسة الطيران، وكانت في نفس الوقت كانت بتحضر دروس الطيران مرتين في الاسبوع، ده طبعا بدون علم والدها. اتعلمت الطيران مع زمايلها، وكان اتعلمت برضو على ايد مدربين مصريين وانجليز، كانوا يعني كلهم كانوا بيحبوها الحقيقة. هو كان ساعتها اصلا كانت بتتعلم في مطار ألماظة، زمايلها كانوا بيحبوها وكانوا بيحفزوها لانه كانوا شايفين ان فيها شيء مختلف، شيء مختلف بقى كست، شيء مختلف في حبها للطيران، شيء مختلف من كل النواحي. فضلت تشتغل في المطار، وكان الكل فعلا بيحترمها وبيقدرها جدا، لحد ما قدرت انها توصل لحلمها. طب يا ترى لطفية نادي وصلت لحلمها ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. نطلع الفاصل صغير نسمع على حمائي، وبعد نرجع نكمل قصة لطفية نادي.
يا ستار قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني بالترتيب، سيب لي نفسك سيب واهدالي واسمع، ده انت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني. يا ستار قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل. مش حدور و
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحابب في البداية أفكركم برقم التواصل 010-427894. كنا بنقول قبل الإعلان إن لطفية نادي كانت وصلت لحلمها طبعا، بس أكيد يعني ما وصلتش لحلمها بسهولة، يعني أكيد كان في عقوبات، أكيد كان في مصاعب هي قابلتها في حياتها يعني أو في طريقها للنجاح. بعد ما لطفية نادي كانت تتعلمت في مدرسة الطيران، كانت لجأت للكاتب الصحفي أحمد الصاوي. أحمد الصاوي ده كان صاحب العمود الصحفي الشهير ما قل ودل، وكان بينشر في جريدة الأهرام. هي راحت له وقالت له إن هي عايزة تتعلم الطيران، وكان طبعا رده أنت لسه صغيرة، وغير كده أنت أهلك لازم يكونوا عارفين وموافقين بالخطوة دي. بس والدة لطفية نادي راحت وقالت له أن الموضوع صعب من ناحية المصاريف، وصعب أن والدها يعرف، وأن أصلا والدتها خايفة أنها تاخد خطوة زي دي، لأن ممكن لو لا قدر الله بنتها حصل لها حاجة، طبعا اللوم كله هيجي على الوالدة بأن أنت سبب، أنت اللي أذيتي البنت أو أي كان يعني. بس لطفية نادي طبعا الموضوع موقفهاش. كانت حصلت على إجازة الطيران سنة 33، كان رقمها 34، وكل اللي كانوا تخرجوا قبلها كانوا على مستوى المملكة المصرية كلها 33 طيار، وكانوا كلهم رجالة بس. فده هياخدنا لنقطة ان هي تبقى أول فتاة تكسب الجائزة دي. يعني طبعا بعيدا عن ان في عدد رجال كتير يعني وكانوا كسبوا، لكن هي اول ست تعمل خطوة زي دي، وطبعا انجاز على وقتها يعني. الصحف كانت نشرت الخبر ده وخدوا لها صور ونزلت في الجرايد، وده طبعا وصل لوالدها. والدها اتعصب جدا وما كانش راضي من الخطوة دي، وانه يعني ازاي يخبوا عليه. بس لطفية قررت ان هي تقنعه بطريقة مختلفة. راحت له وقالت له انه تعالى معايا في مرة وانا بقود الطيارة، وهتشوف انت بنفسك يعني الموضوع قد ايه، يعني الموضوع يستاهل ان احنا ناخده المجازفة دي. وغير ده كله يعني انه بنتك خلاص هي اسمها دلوقتي بتحط في التاريخ ان هي اول بنت مصرية عربية تعمل حاجة زي كده. واخدت والدها فعلا معاها في مرة، وفضلت تلف بيه بالطيارة جوه القاهرة وفوق الأهرامات كذا مرة، وعجيزة واخدت كده في كذا حتة. الموضوع كان لفت نظر والدها وحب الموضوع جدا، وقرر ان هو خلاص بدل ما يبقى هو ضدها في أي حاجة هي كانت عايزاها، وقرر ان هو يبقى مشجع ليها. هنستقبل مكالمة هاتفية وبعدين هنرجع نكمل حلقتنا. ألو
ألو، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
معك عبد الرحمن من دبي.
ازاي حضرتك استاذ عبد الرحمن، الاخبار؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله. اتفضل.
كنت عايز اقول لك ان ما شاء الله انا شخصيتك حلوه جدا في طريقه الكلام وانك توصل المعلومه وكده.
ربنا يخليك يا رب.
وان كويس جدا شخصيتك النهارده، ما حدش يسمعها ابدا قبل كده.
متشكر جدا ليكم، متشكر جدا لمكالمتك يا استاذ عبد الرحمن.
ربنا يوفقك في الايام الجايه وتجيب لنا شخصيات جديده كده.
ربنا يخليك، متشكر جدا لمكالمتك، متشكر جدا ليك.
شكرا.
الف شكر، شرفتنا. مع السلامه. نرجع تاني لحلقتنا. كنا بنقول ان والدها بعد ما شاف بنته قد ايه هي جريئه وقد ايه شجاعه وقد ايه فعلا الموضوع ممتع ويستاهل المجازفه، قرر ان هو هيبقى واقف ظهرهم. يعني الايه اتقلبت، بعد ما كان ضدها في الخطوات دي، لا هو قرر خلاص انه هيقف جنبها وهيبقى في ظهرها لحد ما توصل لاعلى مستوى القمه. كانت لطفية نادي بتقول ان مدرسها ومعلمها كارول الفرنسي كان دايما بيخاف عليها، وكان بيعتبرها كبنته او طفل بالنسبة له، كان دايما بيخاف عليها ويقعد يقول لها ان انت لازم تاخدي بالك من نفسك، تاخدي بالك من قيادة الطيارة وكده. وكان برضو دايما بيقعد ينصحها بانه اوعى تتغري او تتكبري، علشان انت بقى اسمك محفور في التاريخ، ان انت اول واحدة مصرية عربية افريقية تعمل تاخد خطوة زي دي، فما تخليش ان ده يبقى يعني حاجة سلبية بالنسبة لك بان انت تتكبري او كده. وهي كانت فعلا بتاخد بنصيحته وكانت بتعمل بيها. لطفية نادي وهي عندها 26 سنة كانت اول مصرية بتقود طيارة ما بين القاهرة واسكندرية، وتاني امرأة في العالم كانت بتقود طيارة لوحدها. هي تمكنت من هي تقود الطيارة لوحدها بعد 13 ساعة من الطيران المزدوج مع مستر كارول، اللي هو مستر كارول اللي هو كان كبير معلمي الطيران في المدرسة. تفتكروا ال 13 ساعة دي خدت مثلا كام يوم للطفية انها تتعلم؟ خدت منها 67 يوم. ده طبعا برضو كان لفت نظر الصحافة وقتها، وكانوا عملوا لها دعوة للحضور الاختبار العملي لأول طيارة كابتن مصرية. نطلع فاصل صغير، هنروح نسمع أغنية لعمرو دياب، وبعدين هنرجع نكمل قصة لطفية نادي.
ده في أي مكان في عيون بصين حوالين، ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليه. ده في أي مكان في عيون بصين حوالين، ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليه. ده جواب بن العنوان اقروا المكتوب عليه. في أماكن السهر أنا قمر طلع شهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر مشي الموج يهدى ويفتشي، كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. في أماكن السهر أنا قمر طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر مشي كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل، وده من جمدان يتعزل في مكان ما فيهوش مخلوق. بيشاور من السماء ده جمال محتاج ترجمة، من شاف كده لأ معلمة، خليك في مكانك فوق. في أماكن السهر أنا
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحابب في الأول أفكركم برقم التواصل 0-1-4-2-7-8-9-4. كنا بنقول قبل الفاصل إن لطفية نادي كانت تعلمت إنها تقود الطيارة لوحدها 67 يوم بس، وده كان بعد فضل ربنا فضل مستر كارول. نادي الطيران كان عامل دعوة لمؤتمر الطيران الدولي ان هو هيبقى يكون مكانه في مصر عشان يناقشوا احوال الطيران ويشوفوا لوائحها وقوانينها. وكانوا برضو عملوا امتحان كده للطيارين عشان يشوفوا مدى كفاءة الطيارين على وقتها، وكان اللي اشترك في السباق ده 62 طيار من مختلف الجنسيات، وكانوا اللي اشتركوا من مصر كانوا 2، أحمد سالم ومحمد صادق. بس لطفية نادي كانت اشتركت في الجزء الثاني من السباق، هو كان سباق سرعة ما بين القاهرة واسكندرية. وطبعا زي ما احنا متوقعين ان لطفية نادي تربعت في المرتبة الاولى، يعني من طراز جيت موف الخفيفة بمحرك واحد ومتوسط سرعة 100 ملي في الساعة. كانت هي اول ما وصل لنقطة النهاية، بالرغم ان كان في طيارات اصلا سرعتها اعلى من سرعة الطيارة بتاعت لطفية نادي. فازت بالمرتبة الأولى فعلا، بس لجنة التحكيم اللي كان معظمها من الإنجليز سحبوا منها النتيجة بحجة إن الطيارة ما عدتش غير على خيمة واحدة بس، وهو كان فيه خيمتين للعودة من اسكندرية وهي عدت على خيمة واحدة بس. وقتها الملك فؤاد كان منتظر النتيجة، بس بعد ما عرف اللي حصل من لجنة التحكيم قرر ان هو برضو برغم عدم تأهلها، يعني قرر ان هو برضو هيحتفل بيها، وطلع وقال ان دي اول مره تحصل في مصر ان فتاه مصريه توصل لنتيجه زي دي، وكان ادها جايزه شرف كانت ب 200 جنيه. 200 جنيه طبعا دي على وقتها كان مبلغ محترم يعني. وفي نفس الوقت كانت هدى شعراوي بعتت لها جواب بتقول لها فيه شرفت وطنك ورفعت راسنا، بارك الله فيك. هل في علاقه اصلا ما بين هدى شعراوي ولطفي نادي؟ هو ما فيش بصراحة علاقة شخصية ما بينهم هما الاتنين، بس هدى الشعراوي كان لفت نظرها ان قد ايه لطفية نادي دي قوية، قد ايه جريئة، قد ايه شجاعة انها تاخد خطوة زي دي وكملت فيها، ومش كملت انه خلاص اسمها تقال انه دخلت المدرسة طيران وخلاص، لا دي كمان بتكسب جوائز لما دخلت المدرسة. فدي حاجة كانت لفت نظر هدى الشعراوي ساعتها، وكانت بقى من ساعتها قررت ان هي تبقى مسؤولة عنها. مسؤولة عنها ازاي؟ عملت ايه يعني؟ عملت مشروع واشترت فيها طيارات خاصة للطفية، وخلت لطفية تبقى هي سفيرة لبنات مصر في البلاد اللي الطيارات بتمر حواليها، وده كان بين للجميع للمجتمع كله وللناس كلها من جميع الجنسيات ان المرأة قادرة ان هي تعمل اي حاجة، وان هي لو دخلت في اي مجال هتقدر انها تكون تكتسب فيه بنجاح. يعني احنا برضو عندنا امثلة كتيرة للمرأة بصراحة اللي نجحت في مجالات كتيرة جدا وعملت اختلاف وتميز في المجال ده، زي هدى الشعراوي، زي لطفية نادي، زها حديد، وكتير جدا منهم. بعدها البنات بقى بدأوا يتجرأوا ان هم يدخلوا مدرسة الطيران دي. اول واحدة دخلت بعد لطفية نادي كانت دينا الصاوي، وبعدها زهرة رجب ونفيس الغمراوي وليندا مسعود. ليندا مسعود دي اللي هي أول معلمة طيران مصرية. بس هو من سنة 1945 ما بقاش فيه طيارين ستات بيدخلوا مدرسة الطيران، وطبعا السبب مجهول. هنطلع دلوقتي الفاصل صغير، هنروح نسمع لتامر حسني، وبعدين هنرجع نكمل إنجازات لطفية نادي ووصلت لحد فين. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل حلقتنا.
الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. ليها طريقة في البواخ الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. تبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. طبيعي اي وحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. خليك فولاذي وده مش تعب المجازي، طبيعي أي وحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغواسي ترقص لك الغواسي يا ليلي يا ليلي وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة بس الحقيقة إن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وحابب في البداية أفكركم برقم التواصل 0-1-427-894 كنا بنقول قبل الإعلان بالإنجازات اللي كانت عملتها لطفية نادي وبمساعدة هدى الشعراوي توالت إنجازات لطفية نادي أو نقدر نقول كابتن لطفية نادي بعدين جي وقت ان هي قررت ان هي تتقاعد عن الطيران بس عينت بمنصب سكرتير عام نادي الطيران المصري وهي اصلا اللي كانت ساهمت في تأسيسه من البداية وادارته بكفاءة عالية جدا لحد ما قررت ان هي تهاجر على سويسرا فضلت في سويسرا قعدت فترة طويلة جدا ممكن اكتر من نص عمرها فضلت قاعدة في سويسرا وعملت برضو انجازات كتيرة قوي هناك في سويسرا ولكن هي ما كانتش بتقف في المشاركة في مسابقات الطيران وكان في سباق دولي كان في مصر سنة 37 من القاهرة للواحات كان في 14 طيار رجالة وستات من مختلف جنسيات العالم ولطفية نادي دخلت السباق ده وخدت المرتبة الثالثة ما بين السيدات اللي كانوا مشتركين في السباق لطفية نادي فضلت في سويسرا وعملت إنجازات زي ما كنت بقول لكم وعاشت جزء كبير في سويسرا وبسبب كده كانوا منحوها الجنسية السويسرية تكريما ليها والإنجازاتها ولعمرها اللي هي قضته أصلا في سويسرا ولكن وهي عندها 95 سنة قررت إن هي هترجع للقاهرة وبالفعل لما رجعت القاهرة توفاها الله في القاهرة في بلدها سنة 2002 توفت لطفية نادي ولكن تاريخها المشرف فضل لسه موجود لحد دلوقتي اسمها لسه محفور لحد دلوقتي لسه بيتذاكر لحد دلوقتي في مدرسة الطيران إن هي أول امرأة تاخد خطوة جريئة وشجاعة زي دي مع مجتمع ما كانش فاهم إن يعني نظرة إنه المرأة ما ينفعش يبقى ليها شأن مختلف أو هو خلاص هي ليها ليفل معين من التعليم أو لأي كان مثلا مكانتها في المجتمع نفسه لطفية نادي تحدد ده كله وده علمنا كتير جدا وعلم الستات بالأخص إن هم يتشجعوا ويتجرأوا إن هم يعملوا اللي هم عايزينه يوصلوا اللي هم عايزينه ورغم الصعوبات لو قابلوا اي صعوبات برضو يوصلوا يفضلوا يجروا ويوصلوا اللي هم عايزينه وده بالتأكيد هيحققوا نجاح مشرف ليهم جدا وللمجتمع ولبلدهم ولكل اللي حواليهم فاخر حلقتنا حابب ان انا اقول لكم عن الحلقة اللي جاية هل تفتكروا كل اللي بيدافع عن المرأة تبقى هي مرأة بس ده اللي احنا هنعرفه الحلقة اللي جاية من هنا انتهت حلقتنا من برنامج استغمية كان معاكم أحمد مسعد انتظروني الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من برنامج استغمية